الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده فرائض وأمرهم بأدائها وحذرهم من التهاون بها. ومن أعظم ذلك وأهم هذه الفرائض هي الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل إنها هي الثالث من هذه الأركان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وشهر رمضان يا عباد الله قد أقبل، ولم يبق إلا أيام قلائل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يعيننا على أداء كل ما يقربنا إليه تبارك وتعالى. لقد ألف الناس يا عباد الله، أو الكثير من الناس، أن يؤدي زكاة ماله في شهر رمضان، وجعل شهر رمضان تمام الحول للزكاة. لهذا فإنه لا بد من بيان شيء من أحكام الزكاة حتى نعلم ذلك. الزكاة يا عباد الله كما مر هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، والله عز وجل تولى قسمتها، تولاها هو تبارك وتعالى، ولم يكل ذلك إلينا، وجعلها لأصناف ثمانية. قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. والزكاة يا عباد الله جاءت مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. يقول رب العزة وجلال في كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ويقول جل ذكره: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى الزكاة فيها مقرونة بالصلاة. عباد الله، جاء الكتاب والسنة بوعيد من فرط في زكاة ماله، جاء الوعيد بذلك، الوعيد الشديد. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد نزلت هذه الآية في أولئك الذين لا يؤدون زكاة أموالهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر يؤتى بها أوفر ما كانت، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها وتنهشه بأنيابها وتطأه بأخفافها وأضلافها في يوم كان مقدار، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاع أقرع يطوق يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. أيها المسلم، هذه عقوبة من يتهاون بزكاته ولا يؤدي زكاة ماله. والزكاة يا عباد الله فرض على الإنسان، فرضه الله عليه في ماله إذا بلغ ذلك نصابا، فنصاب الذهب والفضة معروف، أو ما يقوم مقامها من الورق المتداول اليوم، وكذلك نصاب عروض التجارة تقوم إذا مضى عليها الحول، تقوم بالنقد الموجود بين الناس وتؤدى الزكاة على ذلك، وكذلك البقر، وكذلك بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، وكذلك الخارج من الأرض. عباد الله، الزكاة أيها المسلم، الزكاة فرض عليك في مالك، فرضها الله عليك، عروض التجارة التي تتعامل بها مع الناس، والنقود التي تودعها أو تحفظها لديك فيها ربع العشر. العروض التجارة تقوم عند تمام الحول وتجعل قيمتها وتجعل نقود، وتؤدى الزكاة من قيمتها ربع عشرها، وكذلك النقد المحفوظ لديك لا بد من أدائه على ذلك. وهذا المقدار في هذا المقدار من مالك زكاة هو للفقير يشاركك في مالك، لا فضل لك فيه ولا منة لك فيه، بل هو حق له أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، لا بد أن تؤديه حقه، لأنه شريك لك في هذا المقدار، في هذا القدر من مالك، فلا بد أن تعطيك إن تعطيه إياه. أما إذا لم تفعل فالله عز وجل هو الذي يحاسبك، هو الذي يعاقبك، لأنك تركت ركنا من أركان الإسلام، وترك ركن من أركان الإسلام كفر بالله تبارك وتعالى. فمن لم يؤدي زكاته متعمدا فهو كافر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فاتق الله أيها المسلم، وراقب الله عز وجل في أداء زكاة مالك، ولا يكن لك منة فيها إذا أديتها لمستحقها، ولا فضل لك فيها إذا أديتها لمستحقها. والحذر الحذر أن تخادع في زكاة مالك أو أن تحتال في زكاة مالك، فلا تؤدي فلا تكافئ منها إذا كان لأحد عليك حق يبغي لك أن تكافئه عنه، أو عمل بأن عمل لك عمل ينبغي أن تكافئه عنه، أو أدى إليك فضلا ينبغي أن تكافئه عنه، حينئذ لا تؤديه من الزكاة. أده من مالك وأعطه من مالك وكافئه من مالك. أما أن تجعل الزكاة وقاية لمالك تكافئ بها من كان له عليك حق المكافأة، وكذلك تقي بها مالك عن الملتزمات التي عليك في مالك، هذا أمر لا ينبغي أن يكون، عليك أن تحذر من ذلك أيها المسلم. الله عز وجل فرض عليك الزكاة في مالك، أدها كما أمرك بها وكما فرضها عليك، وإياك والخداع والحيل في زكاة مالك، ولا تجعلها وقاية لمالك، بل إن أدها صريحة واضحة حق عليك في مالك أوجبه الله عليك، لا بد أن تؤديه. أما إذا كان لأحد عليك شيئا فأده من مالك الخاص بدون أن تجنح إلى الزكاة، فتجعل له قسط منها مكافأة، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي. ثم اعلموا عباد الله أن الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال وتنميه وتجعله طاهر، تطهره كما قال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة المال طهرة للمال، تطهير للمال، ونماء للمال، وتزكية للمال، يعود نفعه إليه في الدنيا والآخرة. في الدنيا هو تنمية مالك وتزكية مالك، وفي الآخرة أجره وثوابه تناله يوم القيامة تبارك وتعالى. ثم أعلم أيها المسلم أن الزكاة لا ينبغي أن تؤدى إلى أناس معينين، لا ينبغي أن تعطيها أولادك وإن نزلوا، ولا تعطيها والديك وإن علوا، أي لا تؤدي الزكاة لأبيك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك وإن علوا، ولا ابنك ولا بنتك وإن نزلوا، وهكذا لا يجوز دفع الزكاة إليهم. إن كانوا فقراء فيجب عليك أن تنفق عليهم من مالك، يجب عليك أن تنفق عليهم من مالك، وكل من تلزمك نفقته لا تعطيه من الزكاة، بل يجب عليك أن تنفق عليه من مالك ولا تعطيه من زكاتك إذا كانت تجب نفقته عليك. ثم اعلم أيها المسلم أن هناك أمر أيضا يختص بحلي النساء، وكثيرا ما ترد الأسئلة في ذلك. الحلي التي يدخره النساء لا يخلو من حالتين: إما أن تكون المرأة تلبس ما عندها من الحلي دائما في ذراعها، في أصابعها، في حلقها، عليها دائم، فهذا لا زكاة فيه، لأن حكمه حكم الثياب التي هي تلبسها، تغير هذا بهذا وهذا بهذا. أما إذا كان عندها من الحلي ما تدخره إما لحاجتها أو لمناسبات قد تأتي في السنة مرة أو السنتين مرة أو ما إلى ذلك، فإن مثل هذا فيه الزكاة، مثل هذا فيه الزكاة، يقوم عند حلول الحول وتؤدى زكاته ربع العشر كغيره من النقدين. والذهب والفضة في زمننا هذا لا يتعامل بها، وإنما من كان عنده ذهب أو كان عنده فضة حتى ولو لم يتعامل بها فلا بد من زكاتها، لا بد من زكاتها. وأما ما يقوم مقامها من الورق الآن فإنه لا بد من زكاته، وحكمه حكم الذهب والفضة سواء بسواء. عباد الله، الزكاة فرض على الإنسان، فرض على الإنسان، لا بد من أدائها أداء سليما صحيحا كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك. ثم اعلموا عباد الله، اعلم أيها المسلم أن هناك من يتراوى له، من يتراءى له أنه إذا كان عنده نقود وعليه ديون، يقول أنا علي من الدين مثلا 1,000,000 ريال، وعندي من النقد أو من عروض التجارة ما يقارب 1,000,000 ريال، أنا لا زكاة علي لأن علي دين. هذا أمر لا ينبغي، وهذا غير صحيح. إذا حل الحول على ما لديك من الأموال فإنك تؤدي زكاته سواء عليك دين أو لم يكن عليك دين، إلا إذا طلب صاحب الدين منك الدين فعليك أن توفيه ولا تترك المال لديك وتقول لا أزكيه علي دين، أدي صاحب الدين دينه وحينئذ تكون معذور وما بقي فزك عليه. أما إذا كنت تقترض من الناس وتبيع وتشتري، فعندك مثلا الملايين تبيع فيها وتشتري وعليك ملايين اقترضتها من الناس، فإنك تزكي ما لديك لأنه مالك، ربحه لك وخسارته عليك، والذي في ذمتك هو ما اقترضته من الناس، فعليك أن تزكي وتؤدي زكاة ما بين يديك. وإذا كان الدين حالا فلا حاجة بك إلى المماطلة، فتترك المال بين يديك وتماطل صاحب الدين وتقول لا زكاة فيما عندي لأن علي الدين. هذا أمر لا ينبغي وأمر لا يجوز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا، وإلى أداء ما افترضه علينا، وإلى أن نبرئ، وأن يوفقنا بأن نبرئ أنفسنا مما هو واجب علينا وفرض علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم شتت شمل عدوهم، اللهم انزل الرعب في قلوب عدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره، اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق اللهم جميع ولاة المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وإلى ما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.